الله وإليه راجعون. السلام على غسله دم والتراب كافور ونسج الريح أكفى السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك روحي وأرواح العالمين من في الوجود لك الفداء وقل الفداء يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والرداء بالدماء يا غريب يا مظلوم كربلاء يا ابو علي تبكي لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باقية تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية فجائع الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية شنو هالمصيبة التي لا تزول ويبقى أثرها إلى يوم المحشر قال لهفي لركب صرعوا في كربلاء كانت بها أجالهم متدانية نصر ابن بنت نبيهم طوبى لهم نالوا بنصرته مراتب سامية ولقد يعز على رسول الله أن تسبى نساه إلى يزيد الطاغية حسينين وهو قرة عينه ورجاله لم تبق منهم باقية وجسومهم تحت السنابك بالعرى ورؤوسهم فوق الرماح بنت النبي لربها تشكو ولا تخفى عليه خافية رب انتقم ممن أبادوا عترتي وسبوا على عجف النياق بناتي السهراء في عرصة المحشر وهي تنادي رب احكم بيني وبين من ظلمني فيتمثل لها جسد الحسين بلا راس من تشوفه الزهراء ينفطر قلبها وتلتفت إلى ولدها الحسن ولدي حسن من صاحب هذا الجسد الذي بلا راس ومنها الذي ما قطع راسه يا ضي العين بس من نظرة فطار قلبي وصار نص قل الحسن وتفجرت عينه بالدموع تحسر وطوح الون بقلب موجوع هذا عضيد حسين من الراس مقطع ابنك يا زهرة جاي لا راس ولا يدم عرفت يا زهرة لولا شيل الون وياي هذا الذي ذبحوا على صدر فطيمة وذبحوا أولاده وذبحوا أولاده وأخوته وسلبوا حريمة شالوا على الخط كريمة هذا الذي خلاه عارب غير تجفي تتحمل يا زهرة لولا هذا الذي داس الشمر صدره بالنعاد هذا الذي داس الشمر صدره بالنعال وانذبح ضامي ومرتوى من ماي الزلال هذا الذي شال حريم فوق الجمال من غير والي وقفهم بالدواوين وجدد الماتم ودمعتها تنادي يا ولدي هيا جيت حزني علي صدق ولدي حسن هذا الغريب اللي انذبح بالغضرية قال هنا عن هذا يا زهرة وعزيزك حسن من الوالد يا حسين يا ابني يا من ريت ذبحك ذبحني تسعدني على ابني يلتحبني وين اللي واسيني بدمعته على حسين حز ورقبته أوله يا ابني ما حضرته وظلت ثلاثة أيام.
لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. روي عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: قال علي عليه السلام للحسين عليه السلام: يا أبا عبد الله أسوة أنت قدما. هذه الرواية نقلها الفقيه الجليل الشيخ ابن قولويه عليه الرحمة في كامل الزيارات. الرواية فيها أن الإمام الصادق سلام الله عليه نقل قولا لأمير المؤمنين عليه السلام قاله للإمام الحسين عليه السلام، وهو: يا أبا عبد الله أنت أسوة أنت قدما. في البداية لا بد أن نعرف المراد بالأسوة. العلامة المجلسي قدس الله سره في البحار نقل هذه الرواية عن كامل الزيارات، ثم عقب عليها ببيان المراد بلفظ الأسوة في الرواية، فذكر احتمالين في المراد بالأسوة. الاحتمال الأول أن المراد بالأسوة القدوة، الشخص الذي يقتدى به. يا أبا عبد الله أسوة أنت، يعني أنت شخص يقتدي الخلق به. الاحتمال الثاني أن المراد بالأسوة الشخص الذي يتأسى، يعني يتسلى كل حزين بذكر مصيبته. أسوة أنت، يعني أنت شخص يتأسى أي يتسلى كل حزين بذكر مصيبته. الشيء المهم الذي لا بد من الالتفات إليه هو لفظ قدما في الرواية. الرواية مو بس أسوة أنت انتهت، أسوة أنت قدما. هذا اللفظ لابد من ملاحظته في تحديد المراد بالرواية. يعني إن قلنا أن المراد بالأسوة الشخص الذي يقتدى به، راح يكون معنى الرواية أن الحسين سلام الله عليه شخص حصل الاقتداء به من القدم. إذا قلنا المراد بالأسوة الشخص الذي يتسلى كل حزين بذكر مصيبته، يكون معنى الرواية أن الحسين سلام الله عليه تسلى أهل الحزن بذكر مصيبته من القدم. كون الحسين سلام الله عليه قد حصل الاقتداء به وحصل التسلي من أهل الحزن بذكر مصيبته بعد وجوده، هذا شيء طبيعي، شيء واضح. بعد أن وجد عرفت أحواله، عرفت سلوكياته، عرف ما جرى عليه من القتل وتلك المصائب، فطبيعي أن يتخذه أناس قدوة لهم، وطبيعي أن يتسلى أهل الحزن بذكر مصيبته، إذ ليست هناك مصيبة أعظم من مصيبته. فمهما يجري على الإنسان من مصيبة هو شيء هين يتضح له أنه هين عند تذكره لمصيبة الحسين سلام الله عليه. هذا بعد وجود الحسين شيء واضح، لكن الرواية تقول أسوة أنت قدما. فهل حصل الاقتداء بالحسين سلام الله عليه في الأمم السابقة؟ وهل تسلى أهل الحزن بذكر مصيبته فيما مضى وقبل أن يوجد؟ هذان الأمران، اتخاذ الحسين سلام الله عليه قدوة وتسلي أهل الحزن بذكر مصيبته، أمران دلت الروايات على وقوعهما في الأمم السابقة. عندنا روايات عديدة تدل على أن الله سبحانه وتعالى أطلع مجموعة من الأنبياء على ما يجري على الحسين سلام الله عليه. طبعا نتكلم بناء على الواصل إلينا من الروايات، يعني حين ما قلنا أن الله أطلع أنبياءه على ما جرى على الحسين سلام الله عليه، باعتبار أن الواصل إلينا من الروايات هالمقدار نستفيد منه، وهذا يكفينا. مجموعة من الأنبياء أطلعهم الله سبحانه وتعالى على ما يجري على الحسين سلام الله عليه. هذا العلم منهم بما يجري على الحسين جعلهم يقتدون به في صبره وتحمله للمصائب، وجعلهم يتسلون بذكر مصيبته حينما تقع بهم مصيبة من المصائب. إذا وقعت بهم مصيبة من المصائب تذكروا ما يقع بالحسين سلام الله عليه فتكون لهم سلوة. الروايات في هذا المعنى كثيرة، نكتفي بذكر رواية من الروايات اللي تحدثت عن إسماعيل ابن حزقيل الذي وصف في القرآن بأنه صادق الوعد. هذا وردت أكثر من رواية في قضيته، منها الرواية التي رويت عن الإمام الصادق سلام الله عليه، قال إن إسماعيل الذي قال الله تعالى عنه في كتابه واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي، لم يكن إسماعيل ابن إبراهيم. كل الواحد يعني من يمر بلفظة إسماعيل في القرآن يروح باله إلى إسماعيل بن إبراهيم. الإمام يقول هذا إسماعيل اللي مذكور في هالآية وقد وصف بأنه صادق الوعد وبأنه رسول نبي، مو إسماعيل ابن إبراهيم، وإنما كان نبيا من الأنبياء بعثه الله إلى قومه فأخذوه وسلخوا فروة رأسه ووجهه. جلدة راسه قطعوها، والجلد اللي على وجهه هم نزعوه. فأتاه ملك عن الله تبارك وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى أمر ملكا بأن ينزل على إسماعيل هذا بعد أن صنع به هذا الصنع. جاه الملك قال له إن الله تعالى بعثني إليك فمرني بأمرك. في زنة في الميكروفون شوي. يعني الله بعثني إليك وأنا مأمور بتنفيذ أمرك، تأمرني بإيقاع العذاب وإنزال الموت بالجماعة الذين فعلوا بك هذا الفعل، أنفذ أمركم. فقال إسماعيل: لي أسوة بما يصنع بالحسين. يعني هم لفظ أسوة يأتي فيه الاحتمالان، خلاص زين. لي أسوة يعني لي قدوة، أجعل الحسين قدوة أقتدي به في الصبر وفي تحمل هذه المصيبة التي وقعت بي بسبب دعوتي إلى الله. واحتمال أن مراده لي سلوة بسبب ما صنع بالحسين. أنا الآن تذكرت حينما وقع بي هذا العمل ووقعت بي هذه المصيبة، تذكرت ما يصنع بالحسين، وهذا اللي صار علي ليس شيئا فيما في جمع يصنع بالحسين، فصارت لي أسوة، صار لي سلوة. هذا بالنسبة إلى اتخاذ الحسين سلام الله عليه أسوة بالمعنيين. هناك لفظ آخر قريب من هذا اللفظ وله تعلق بالحسين سلام الله عليه، وهو لفظ المواساة. الفقهاء تحدثوا عن هذا اللفظ في مجالين. المجال الأول مواساة الرسول صلى الله عليه وآله ومواساة أهل بيته في حزنهم على الحسين سلام الله عليه، يعني مشاركتهم في الحزن. المجال الثاني مواساة الحسين سلام الله عليه في بعض المصائب التي جرت عليه. نجي للمجال الأول، مواساة الرسول وأهل بيته في حزنهم على الحسين ومشاركتهم في هذا الحزن. يعني كما حزنوا أنا أحزن فأشاركهم في هذا الحزن وأظهر هذا الحزن. هذا الشيء مطلوب من الإنسان بالنسبة لأخيه المؤمن. في روايات تحدثت عن مواساة المؤمن في حزنه وفي مصيبته، يعني إذا حزن أخوك المؤمن يستحب لك أن تحزن لحزنه وأن تظهر له هذا الحزن، بذلك تكون مواسيا له، يعني مشاركا له في حزنه. هذا أكو روايات دلت على استحبابه وكونه من الأعمال التي تقرب من الله سبحانه وتعالى هدف المؤمن، فما بالك بالنسبة إلى مواساة ومشاركة الرسول وأهل بيته في حزنهم على الحسين سلام الله عليه. ونحن بهذه المجالس نقصد مشاركة الرسول وأهل بيته في حزنهم على الحسين. السيد ابن طاووس عليه الرحمة في الإقبال يذكر الأعمال التي تخص الليلة الأولى من شهر محرم. هو السيد يذكر أعمال السنة في هالكتاب، فيبدأ كل شهر يذكر إذا للشهر أعمال يذكرها، إذا للأيام اللي في الشهر أعمال يذكرها، فجي يذكر الأعمال التي تخص الليلة الأولى من شهر محرم. فابتدأ بهذا العمل، قال ينبغي من أول ليلة من هذا الشهر أن يظهر على الوجوه وعلى الحركات والسكنات شعار أهل المصائب العظيمة. شعار أهل المصائب يعني الأشياء اللي يفعلها أهل المصائب ومنها يفهم أنهم أهل المصائب. أهل المصائب أكو أشياء يكونون عليها، بحيث الواحد من يشوف هذا الشخص على هالهيئة وعلى هالعمل يقول هذا عنده مصيبة. ينبغي من أول ليلة من هذا الشهر أن يظهر على الوجوه وعلى الحركات والسكنات شعار أهل المصائب العظيمة، وأن يقصد الإنسان بذلك إظهار موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه. يعني المفروض الإنسان من يجي إلى هالمجالس ويحضر إليها يكون حاط في باله هالشيء، وهو مواساة ومشاركة الرسول وأهل بيته في حزنهم على الحسين، حتى يحصل على الثواب الذي يترتب على هالقصد، قصد المواساة للرسول وأهل بيته. هو يمكن يجي إلى هالمجالس قصده الاستفادة العلمية، قصده إحياء أمر أهل البيت، هذه مقاصد حسنة، لكن لا يقتصر على هالشي، عنده عدة أشياء يمكنه أن يقصدها وبهذا يضاعف أجره. في الدرجة الأولى خلي هالقصد قصد مواساة الرسول وأهل بيته في حزنهم على الحسين سلام الله عليه، بهذا يحصل على ثواب المواساة لهم سلام الله عليهم. هذا المجال الأول. المجال الثاني الذي تحدث عنه الفقهاء مواساة الحسين سلام الله عليه في بعض المصائب التي جرت عليه، يقصد بهذا مشاركة الحسين في بعض المصائب التي وقعت به، يعني أن يقوم الإنسان بإيقاع مصيبة من المصائب التي جرت على الحسين على نفسه، لكن في حدود ما يجيزه الشرع المقدس، يعني مو إله أن يفعل شيئا يؤدي به إلى الهلاك والموت وبحجة أنه أنا فعلت هذا الفعل لتقع بمصيبة الموت التي وقعت على الحسين سلام الله عليه. هذا شيء يعني إهلاك النفس، شيء يمنع منه الشارع. إنما أكو أشياء هي في حد ذاتها جائزة وقد وقعت على الحسين سلام الله عليه، يمكن للإنسان أن يوقعها على نفسه قاصدا بذلك مشاركة الحسين في بعض مصائبه فيثاب على ذلك. مثلا يجيع نفسه لكن مو إلى حد الموت، يخلي بعد الجوع يشتد لكن بعد ذلك يقطع هالجوع بتناول الطعام ويبقي على نفسه قاصدا بذلك أن يوقع هذه المصيبة وهي مصيبة الجوع التي وقعت على الحسين على نفسه، مواساة ومشاركة منه للحسين في بعض مصائبه، هذا يثاب عليه. أو يضمئ نفسه لكن مو إلى حد الموت، وخلي العطش يشتد ثم يتناول الماء قاصدا بذلك أن يشارك الحسين في عطشه ويواسيه، هذا شيء يثاب عليه، وهذا فيه إله وجود في كلام الفقهاء. مثلا سيد الخوي قدس الله سره لما تحدث عن صوم يوم عاشوراء قال صوم هذا اليوم يمكن أن يقع على نحوين. النحو الأول أن يصومه الإنسان بقصد التبرك وبقصد إظهار الفرح والسرور، يقول صومه بهذا القصد ماكو إشكال من أحد في حرمته، يقول بل هو من أعظم المحرمات، ويقول هذا الصوم بهذا القصد يدل على خبث فاعله ووجود خلل في مذهبه ودينه، ويكون هذا الشخص من أتباع آل زياد وبني أمية وأشياعهم، فيشمله اللعن الوارد في زيارة عاشوراء. مو في لعن، في زيارة عاشوراء لمن شايع آل زياد وآل أمية وتابعهم. هذا اللي يصوم يوم عاشوراء بقصد التبرك وإظهار الفرح والسرور يقول يشمله هاللعن هذا، لأنها لأن آل زياد وآل أمية هم اللي تبركوا بهذا اليوم واتخذوه يوم فرح وسرور، فإذا هو بيصوم بنية التبرك وبنية إظهار الفرح والسرور يكون قد شايعهم وتابعهم، فيشمله اللعن الموجود في زيارة عاشوراء. ويقول هذا يكون نصيبه من هذا الصوم نصيب ابن مرجان وآل زياد وهو النار. هذا وارد في بعض الروايات اللي ترتبط بصوم يوم عاشوراء. الإمام يقول اللي صومه نصيبه من صومه هو نصيب ابن مرجان وآل زياد. قال له الراوي ما هو نصيبهم؟ قال له النار. هذا النحو من صوم عاشوراء ماكو اختلاف فيه بين الفقهاء. النحو الثاني أن يصومه لا بهذا القصد، مو قاصد إظهار الفرح والسرور، هذا اختلف فيه الفقهاء. فبعض الفقهاء قال بحرمته، حرمة صوم يوم عاشوراء حتى من دون قصد إظهار الفرح والسرور، وبعض الفقهاء المعاصرين هم يقول بحرمته. هو السيد الخوئي قدس الله سره قال بجواز هذا الصوم، فيجوز للإنسان يقول أن يصوم يوم عاشوراء لكن من بدون قصد إظهار الفرح والسرور، إذا مو قاصد هذا يجوز له أن يصومه. شاهدنا مو بهذا، شاهدنا يقول لا سيما إذا كان صومه إليه حزنا ومواساة لأهل بيت الوحي لما لاقوه في هذا اليوم العصيب من المحن والآلام والمصائب اللي منها الجوع والعطش. إذا يكون بهالقصد هذا يضاعف أجره ويثاب على هذا القصد وهو قصد المواساة، وإحنا شاهدنا من هذا كله وهذا. طبعا انتبه، يعني مو ذاك اللي قال بحرمة صوم يوم عاشوراء عند الشيء في عنوان المواساة، لا هذا شيء آخر. الآن هو شوي هذه يبقى لها التفات فيها دقة، هذا الفقيه اللي حرم صوم يوم عاشوراء حتى من دون قصد إظهار الفرح والسرور ما يقول شيء في المواساة، وأنه إنما إحنا قلنا المواساة تكون بالشيء اللي استفيد جوازه من الشرع، هو في حد ذاته جائز، فإلك أن تقصد به المواساة لأهل البيت ومشاركتهم في بعض مصائبهم. الحين هذا الفقيه صوم يوم عاشوراء هو استفاد أنه محرم، بعد ما يمكن أن يرتكب عنده بعنوان المواساة، لكن هو نفس هذا اللي حرم صوم يوم عاشوراء يقول لك تبى تجوع نفسك في يوم عاشوراء من دون صوم، تبى تجوع نفسك وتعطش نفسك في يوم عاشوراء بقصد مشاركة الحسين وأهل بيته وأصحابه ونسائه وأطفاله في الجوع والعطش الذي تعرضوا له إلك هذا وتثاب على ذلك. مدام انت قصدت بتجويع نفسك وإضماءها مشاركتهم في هاتين المصيبتين الجوع والعطش تثاب على ذلك. فيقول الفقهاء أي شيء هو جائز في حد ذاته تفعله أنت وتوقعه بنفسك بقصد أن تشارك أهل البيت في بعض المصائب التي حلت بهم فهذا عمل يقربك من الله وتثاب عليه. هذا إليه شواهد من عمل المعصوم ومن عمل غير المعصوم بمحضر المعصوم مع عدم ردع المعصوم له. فعل المعصوم هو فعل الإمام زين العابدين سلام الله عليه. الإمام زين العابدين الروايات اللي ذكرت حاله بعد واقعة الطاف ذكرت أنه كان يقوم ليله ويصوم نهاره فيجوع نفسه بالصوم ويضمئها. تقول الرواية إذا جاءه الغلام بالطعام والشراب ليفطر يبكي ويقول أأكل وقد قتل ابن رسول الله جائعا، أأشرب وقد قتل ابن رسول الله عطشانا. وتقول الرواية يبكي حتى يمزج طعامه وشرابه بدموعه. في الأخير يأكل ويشرب لكن لا يأكل ويشرب تلذذا بالطعام والشراب والماء، يشرب ويأكل إبقاء على نفسه. يفعل هذا الفعل وهو تجويع نفسه وإضماء نفسه ليشارك أباه الحسين في عطشه وفي جوعه. يقول الحسين قتل جائعا، أنا أجوع نفسي حتى تحصل لي هالمصيبة التي وقعت على الحسين وهي الجوع وكذلك الظمأ. هذا فعل المعصوم. فعل غير المعصوم بمحضر المعصوم هو فعل الرباب سلام الله عليها. الرباب فعلت فعلا بمرأة من الإمام زين العابدين فما ردعها عن هذا العمل، فإذا ما ردعها يكون هناك تقرير من الإمام وتقريره دليل على المشروعية. الفعل الذي فعلته الرباب هو الجلوس تحت الشمس وعدم الاستظلال عنها أبدا. الرباب عاشت بعد الحسين سنة واحدة ثم ماتت كمدا. في خلال هالسنة هذه كلها كانت تجلس تحت الشمس لم تستظل عنها بظل أبدا. وكان هذا العمل بمرأة من زين العابدين فما ردعها عنه. قصد الرباب من هذا العمل أن تشارك الحسين في مصيبة من المصائب التي جرت عليه. من المصائب التي جرت على الحسين إبقاؤه تحت حرارة الشمس 3 أيام تصهره بحرارتها. الرباب تريد أن تقع هذه المصيبة، هذا الشيء المؤذي وهو إصلاء الشمس بحرارتها لجسمها، تريد أن تقع هذه المصيبة وهذا الشيء المؤذي عليها كما وقع على الحسين سلام الله عليه. يوم من الأيام جاء أبو حمزة الثماني يريد الدخول على الإمام زين العابدين سلام الله عليه. فأثناء دخوله رأى الرباب جالسة تحت الشمس، ظن أنها جارية أذنبت ذنبا تستحق به أن يعاقبها الإمام بهذه العقوبة أن يجلسها في الشمس. دخل على الإمام قال سيدي أنتم أهل العفو، أنتم أهل الرحمة، إن كانت هذه الجارية قد فعلت شيئا تستحق به أن تجلسها في الشمس فأنتم أهل العفو، أنتم أهل الرحمة. قال لي يا أبا حمزة، ليست هذه المرأة بجارية، وإنما هي الرباب زوجة أبي الحسين، وهي منذ أن قتل أبي آلت على نفسها ألا تستظل عن الشمس. قيل عن لسان حالها تخاطب سيد الشهداء، وحياة راسك يا ضياء العينين يا حسين، من يوم عاشر بليل محرم يا ضياء العين، ما غمضت عيني ولا بطلت لوني، كل ساعة تتمثل بعيني يا ابن الأطياف، مرت علي أيام يا كعبة الوفا بظلالك الضافي عزيزة يا ابن الأمجاء، وحس كئيبة ولن وضاع رأسي على وساء عمية عيوني والقلب يا أبو علي ذا، وتوقف باب الدار وتهل في تجذب الوين بقلب موجو، يا ابو علي نقطع رجان لك رجو، ما ظنتي ترجع يا ظنوة داحي الباء، وتجلس مع سكينة الشمس وتنور، والدار مكشوفة ومنها الدمع مسفور، تقلها يا سكنة عقوب عزي وين أنا رو، وحسين فت قلبي ونحل جسمي بهالمصاب، سكن بعد ابوك حسين، حسين معي ولنسى مصاب لنحل جسمي، جسمي ونغص العين ولنسى شتتنا وطلعتنا ورجالنا كلهم ضحايا فوق التراب. آه حسين بعدك لا هنا عيش. اللهم صل على محمد وآل محمد، وثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم، ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. اللهم بحقهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وأقرب من ذلك، من علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية. ارزقنا السلامة في الدين والأمن في الوطن والسعة في الرزق. الحاضرين احفظهم واحفظ من يلوذ بهم، من كان منهم صاحب حاجة اللهم اقضها له. المؤسسين تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، ارحم موتاهم وموتى الحاضرين وموتى المؤمنين والمؤمنات، وارحم من أهدى لهم ثواب الفاتحة والصلوات.